بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نبدأ. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء. قال: كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد والسائل بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة، والقيء ملء الفم. إذن هنا ذكر رحمه الله تعالى ما ينقض الوضوء. بدأ يتكلم في نواقض الوضوء بعد أن تكلم عن الطهارتين. هو تكلم عن الطهارة الصغرى، ثم تكلم عن الطهارة الكبرى، تكلم على أحكام الوضوء، ثم أتبعه بأحكام الغسل. الآن حين انتهى من بيان الطهارتين بدأ يتكلم على نواقضهما، على ما ينقض الطهارتين. فبدأ بنواقض الوضوء فقال: كل خارج من السبيلين. والسبيلان المقصود بهما القبل والدبر. القبل والدبر لما قال كل يعني سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد، سواء كان الخارج معتادا أو غير معتاد. المعتاد مثل ماذا يا إخوان؟ المعتاد كالبول والغائط والمذي والودي والمني والريح، هذا معتاد. ودم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا معتاد. هذا ناقض للوضوء باتفاق كما تعلمون. وغير المعتاد كخروج الدود والحصى ونحو ذلك، فهذه مسألة خلافية، لكن في المذهب عندنا ناقض للوضوء. كل شيء يخرج هو ناقض للوضوء سواء كان معتادا. دم المستحاضة، شوف، لا هو معتاد، لكن ما كان يعني سببه عذر دائم، كالمرأة إذا أصيبت بالاستحاضة، أو سلس البول للرجل والمرأة، أو سلس الريح. تعرفون سلس البول والريح؟ فهذا هل يعتبر ناقضا أو لا؟ هو ناقض للوضوء لا شك، لكن لعذره يحكم ببقاء الطهارة ما بقي الوقت. هو هذا قلنا، يعني المرأة المستحاضة حكمها كحكم من به سلس البول وسلس الريح. الأصل أن هذه الأمور ناقضة للوضوء للطهارة. من به سلس البول نزل عليه بول نقض وضوءه، لكن لأن العذر لا يمكن التحرز منه حكمنا عليه ببقاء الطهارة مع خروج ما ينقضه طالما أن الوقت باقي. خرج الوقت حكمنا بزوال طهارته. نعم، خرج وقت الصلاة، أي وقت الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وجوبا، والغسل كما في الصحيح استحبابا كما تعلمون. فلو أن إنسانا عنده سلس بول أجارنا الله وإياكم، توضأ بعد دخول الوقت، دخل وقت الظهر توضأ والبول ينزل مثلا، فما تستطيع تقول أنت طهارتك انتقضت، مع أن موجب نقض الطهارة حاصل لكنه أمر لا يتحرز منه. فهمت؟ فنقول تصح صلاتك من فرض ونافلة في هذا الوقت إلى أن يخرج الوقت. خرج الوقت نقول انتهت الطهارة، توضأ من جديد. نعم. إذن قلنا الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين تعرفونه، قلنا البول هذا معروف، الغائط معروف، المني معروف أو لا، والودي معروف يعرفه الجميع أو في أحد ما يعرفه؟ يعرفه الجميع. الودي تعرفه؟ والمذي كذلك تعرفونه؟ نعم. هذه مياه طبيعية تخرج من الرجل وعمتها يخرج من المرأة، فالمرأة تخرج منها البول وما إلى ذلك تعرفونه. نعم. إذا كل ما هو خارج من السبيلين ناقض للوضوء. نعم. كما قلنا مثل خروج الدود مثلا، هذا ليس معتادا. الدود الذي يمشي هكذا، يعني يخرج من نعم دويبة صغيرة حية تمشي هذا ليس يعني ليس من عادة الناس أنه يخرج، لكنه قد يخرج بسبب مرض
أو حجر،
ومثله الحجر مثلا حصى، ليس من عادة الناس أنه يخرج في البول والغائط حصى مثلا، لكن قد يخرج إذا كان الإنسان فيه مرض مثلا عنده حصى في الحالب مثلا في الكليتين مثلا في المثانة مثلا أثناء التبول قد يخرج. فلو خرج، ولذلك يعني من ذهب إلى أنه لا ينقض إلا ما كان معتادا، يقول لو خرجت دودة لا ينقض إلا إذا كانت متلوثة ببول أو غائط، وكذلك الحصى لو خرجت حصى جافة ما فيها شيء من التلوث على قول بعض أهل العلم لا ينقض الوضوء، لكن عندنا طالما أنه خرج من موضع النجاسة ناقض للوضوء. أي شيء أي شيء حتى ولو لم يكن معتادا كالدود وكالحصى وكالخيط مثلا ونحو ذلك مما هو ليس بمعتاد. ومثله يعني من الذي ليس بمعتاد مثلا خروج الدم للرجل من ذكره، المرأة معتاد يخرج الدم مثلا من قبولها دم حيض أو نفاس أو استحابة، لكن الرجل ليس معتادا إلا لمرض أو علة، لكن كأمر طبيعي ما تعود الرجال أنه ينزل منه دم مثلا، فهذا غير معتاد بالنسبة لك كرجل. ومع هذا إن خرج من أحد السبيلين هو ناقض للوضوء. أحسنت، اسألوا يا إخوان. صحيح مثل هذه الألفاظ قد تكون بذيئة وقبيحة، لكن نحن نتفقه في دين الله. الطهارة تنبني عليها الصلاة، ينبني عليها أمور عبادتنا كالصلاة ومس القرآن وقراءته من الحدث الأكبر والطواف ونحو ذلك. رحم الله نساء الأنصار، تقول أم سلمة رضي الله عنها لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ولذلك أم سلمة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي سؤالها مقدمة، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فهمت؟ ولذلك لما قالت أم سلمة لها ويحك فضحت النساء، لكنها تريد أن تتفقه في دين الله. فسل الذي لا يعرف يسأل يا أخوان. المني معروف، والمذي تعرفونه أو لا تعرفونه؟ معروف. الودي ماء أبيض غليظ، ماء أبيض غليظ نجس، هذا الماء يخرج أحيانا من الرجل إذا أصبت بعسر بول أو عسر غائط أكرمكم الله، إذا صار عندك عسر بول فما تستطيع تتبول إلا بقوة، يخرج مع البول أو في نهايته ماء غليظ، هذا ليس منيا وليس مذيا، هذا ودي، هذا نجس يوجب إزالته ويوجب الوضوء. عرفته؟ إذن هو قريب الشبه من المني. أما المذي فهو ماء رقيق لا لون له كما تعرف لزج، وأما الودي قريب الشبه من المني، ماء أبيض غليظ يخرج عند تعسر بول أو غائط. فهمت؟ نعم. قال كل خارج من السبيلين والدم، يعني إذا خرج الدم، إذا خرج الدم من الجسم، وقد مضى معنا تذكرون قبل أبواب قلنا أنه إذا سال من موضعه فإنه يوجب الوضوء، وكذا القيح والصديد. قلنا القيح هو الجامد والصديد هو السائل، المادة البيضاء التي تخرج من الجرح. ارفع صوتك. يأتي هذا يأتي، شوف خروج الدم يأتي رقم 15 يأتي الكلام. نعم، قلنا أن القيح هو المادة البيضاء الغليظة والصديد الرقيقة منها. نعم، إذا كان غليظا. نعم،
الصديد مختلط بالماء،
الصديد قد يختلط بالماء لكن يكون أثخن من القيح، والقيح يكون أكثر سيلانا من الصديد. نعم، هو لونه بين البياض والصفراء. نعم نعم، هو نفسه. قال والصديد السائل بغير عصر، لأنه هو الذي خرج، لو خرج وسال ينقض. قال وإذا عصره بنفسه فهو ليس خارجا إنما هو مخرج فلا ينقض. نعم العصر أن تعصر الجرح، يعني لو كان هنا جرح مثلا سال بنفسه هذا ينقض، لكن هو في الداخل أنت عصرته، أنت عصرته وخرج، قالوا هذا لا ينقض، كذا يقول الشارع، يقول لا ينقض. نعم 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 كله كله على هذا، إذا سال بنفسه ينقض، أما إذا عصرته لا ينقض. هو مثل البثرة أو الدمل أو الجرح، إذا كان فيه صديد عصرته فسال لا ينقض، لكن إن سال بنفسه نعم. قال إلى محل الطهارة في الجملة، قلنا محل الطهارة سبق أن تكلمنا عنه، فهمت؟ إلى مكان يوجب غسله في إحدى الطهارتين، فهمت؟ في الوضوء والغسل. هم يضربون مثلا ما إذا خرج من مخرجه وكان في مجرى البول، مجرى البول الداخلي لا يجب غسله لا في طهارة صغرى ولا كبرى، مع أنه انفصل من موضعه، متى ما خرج إلى موضع يجب غسله يجب غسله انتقضت الطهارة، فهمت؟ نعم نعم جيد. نعم الأعضاء، يعني مثلا الآن الطهارة العظمى محل غسلها الجسد كله، الجسد كله، فهمت؟ فلو أنك فرضت أنه خرج من أي مكان وسال على جسدك الجسد كله يغسل، فهذا ناقض للوضوء. لكن تخيل لو أنه كانت هناك حبة داخل حلقك، فهمت؟ داخل الحلق لا يجب غسله لا في طهارة صغرى ولا كبرى، داخل الفم نعم في الغسل يجب، مضى معنا في الدرس الماضي صحيح، لكن داخل الحلق لا يجب. فلو أن داخل الحلق حبة نزل منها الصديد وسال وشعرت بطعمه، بلعته نزل، لكنه في مكان لا يجب غسله، هذا لا ينقض الوضوء. نعم نعم.
في نهاية اللسان أحيانا أشياء أبيضة كذا، هذا نفسه
مثله إذا سال، إذا سال ونزل إلى الداخل، لكن لو خرج إلى الخارج إلى اللسان، اللسان يغسل، يغسل في الطهارتين، في الوضوء سنة وفي الغسل وجوبا، صحيح أو لا؟ لكن لو سال إلى الداخل، قد سال إلى مكان لا يجب غسله في أحد الطهارتين لا ينقض الوضوء.
وإن لم يكن سائلا،
وإن لم يكن سائلا، وإن كان سائلا، هو الكلام على السائل، وإن كان سائلا. نعم.
الصديد إذا خرج بنفسه ينقض.
نعم، وإذا عصر ما ينقض الوضوء. نعم.
بالنسبة للشيخ إذا يعني معنى إذا كان مثل واحد عليه وضوء مثلا.
نعم.
طهارة صغرى يعني.
نعم.
ثم مثلا في شو اسمه حاجة جسدي مثلا في الغرفة ولا في هذا جرح مثلا أو كان في مثلا أي من هذه الحبوب وكذا.
نعم.
وهو عصره. هل يجب إنه؟
لا، ابن عمر عصر مثلا وصلى. إيه. كان قد توضأ بل في المسجد فعل ذلك. نعم.
هذا مفهوم من يعني من قصدي من هذا.
أيوه هذا المفهوم، هذا هذا الكلام عندك في الشرح، أنت كنت تقرأ في الشرح. عندك في الشرح ذكر هذا، قال إن عصره بيده بفعله لا يكون خارجا بل يكون مخرجا لا ينقض الوضوء. ما أدري هذا عندك تكلم أو أنا رأيته في الشرح الآخر، ذكر عندك هنا. أيوة. طيب على كل حال عند العيني ذكر هذا.
إن نحن يعني خرجناه بالقوة.
أيوة هكذا يقول العيني، يقول إن أخرجته أنت لا يكون ناقضا للوضوء، فهمت؟ وإن خرج بنفسه كان ناقضا للوضوء، كذا يقول العيني. قال والقيء ملء الفم، هذا تكلمنا عنه تذكرون، قلنا أنه إن لم يكن ملء الفم لا يكون قيئا يكون قلسا، هذا سبق أن شرحناه. قال والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض، كيف هذا؟ النوم مضطجعا لأنه فقد كل إحساسه، لو أنت اضطجعت ونمت فقدت كل إحساسك، صحيح؟ وكذلك إذا نمت متكئا، يعني كأنهم رحمة الله يعني فرقوا بين النوم الذي تشعر بما حولك والنوم الذي لا تشعر بما هو حولك، يعني يحصل الغفلة التامة، لأن في الحديث قال العين وكاء السهم، الوكاء معناه ما هو؟ الربط، الربط، الآن القربة القربة يربط فمها بخيط، هذا هو الوكاء. وكذلك الكيس الذي كانوا يضعون فيه النقود يربطونه بخيط. في اللقطة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها. فالعين وكاء السه، يعني وكاء مخرج الريح، العين هي التي تربط ذاك المكان، متى ما غلبت انفتح المكان خرج الريح. العين وكاء السه، فهمت؟ يعني رابطه تشعر بالريح إذا خرج، أنت وأنت جالس إذا خرج الريح تشعر به أو ما تشعر؟ تشعر، لكن وأنت نائم، وأنت نائم ما تشعر. فهنا لما قال مضطجعا متكئا متمكنا إلى آخره، هو يريد أن يفرق في أمر، هل تشعر بما حولك أو لا؟ لو أنت نمت قليلا كذا تسمع الناس يتكلمون حولك، تشعر بما يدور حولك، إن خرج منك ريح تشعر أو ما تشعر؟ تشعر، لكن متى ما نمت مضطجعا لا تشعر بشيء، يعني تتعمق في النوم لا تشعر بشيء أبدا، فهمت؟ ولذلك يفرقون بين من كان جالسا وبين من كان متكئا، قالوا لأن الاتكاء سبب لارتخاء الأعضاء والانغماس التام في النوم. لكن لو أنت جالس هكذا في النوم تصحى هكذا غير متكئ، فهمت؟
الجمعة هذا أغلب الحالات
في الجمعة الأمر سهل، أنت جالس قد كذا، خاصة المقعدة ما شاء الله متمكن منها. هو الآن يقول لك المتكئ، المتكئ يغلب في النوم، لكن الذي ينام في المحاضرة هو متكئ على الماصة ثم غير متمكن في الأرض، صحيح ولا لا؟ خروج الريح يعني سهل والإنسان ما يدري يعني عن شيء، فهمتم؟ على كل حال نعم، في مسألة نسيت أن أتكلم فيها، خروج الريح، الريح ناقض للوضوء اتفاقا، لكن بعض الشراح تكلم في مسألة وهي هل كل الريح ينقض الوضوء أو لا؟ فقالوا إن كان الريح خارجا من الدبر فهو ناقض للوضوء بلا خلاف. طيب لو خرج من القبل، لو خرج من القبل هل ينقض الوضوء أو لا؟
ممكن يخرج من القبل؟
نعم
ممكن أن يخرج.
الرجل يعني غالبا لا يخرج، لكن المرأة يخرج
بقولنا إذا قلنا غير معتاد ينقض.
لا، هو إحنا قلنا معتاد أو غير معتاد ينقض،
أيوه. وهذا غير معتاد،
أيوه هذا غير معتاد، لكن المرأة معتاد يخرج من فرجها وغير غير معتاد.
هذا غير معتاد.
أنت من المتزوج فيكم يا شباب؟ فقط أنت؟
كثير.
طيب غير المتزوج من؟ هو اثنان ثلاثة أربعة يتعلمون، ما في بأس يتعلمون. لو خرج من قبل المرأة ريح هل ينقض أو لا؟ يقول العين لا ينقض. لماذا؟ قال هذا ليس ريحا خارجا من فرج المرأة، إنما هو ارتداد للريح، يعني ريح قد دخل وخرج ليس من الداخل. أنت حين يخرج منك الريح، هذا الريح منبعث من داخل بطنك، من داخل بطنك، لكن المرأة قال إذا خرج من قبلها ريح هذا ليس من داخلها، هذا ريح قد دخل وخرج ليس منبعثا من أصل بطن المرأة، ولذلك يقول عيني هذا لا ينقض. قال ولو فرضنا أن الرجل حصل هذا، لو امتلأ ذكره بالهواء من الخارج ثم خرج الريح هذا لا ينقض، لأنه ليس ريحا خارجا من أصل جسده من داخل جوفه. فكذلك قال يقول العيني رحمه الله تعالى في الشرح، يقول الريح إذا خرج من قبول المرأة لا ينقض، لأنه ليس خارجا من أصل رحمها، كما أن الريح الذي يخرج من الدبر يخرج من داخلك، من داخل بطنك، هذا الريح ليس داخل، إنما هو ارتداد للريح الذي دخل من الخارج.
إذا سجد الإنسان ممكن أن يحصل أن يدخل الريح في دبره
ويخرج؟ لا، إذا كان لا يمكن هذا، ولذلك يعني الأصل أنه لا يمكن هذا، لا يمكن أن يدخل في دبر الإنسان ريح ويخرج. لكن إذا سجد لا يعدل الأمر عن أحد حالين، أن تكون متيقنا أنه خرج، أن تكون متيقنا أنه خرج انتقض وضوءك، وإن كان شكا لا ينتقض للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة الإنسان إذا سجد، فأنت تشك خرج ما خرج، فلا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لأن الشيطان يريد أن يشغلك في صلاتك. لكن إذا تأكدت إنسان مسكوب مثلا وخرج منه ريح وما سمع، يقول لا ما خرج شيء، يقول ما خرج شيء. لا، إذا تأكدت خلاص، نحن نتكلم عن الشك. ولذلك كان أحد مشايخنا يذكر يقول أنه في القصيم في زمان يقول رجل يصلي في المسجد فخرج منه ريح، خرج منه ريح الذي بجواره سمع، هو يصلي خرج منه ريح فيريد أن يقنع أنه من الشيطان، فقال خسئت يا الكذوب، فاللي جنبه قال لا له صادق ترى. هذا الأخ يقول ما حكم رطوبة فرج المرأة؟ هذه مسألة قد دخل فيها الفقهاء كما يقال في حكم رطوبة فرج المرأة، هل هو طاهر أو نجس؟ لكن عامة الفقهاء على نجاسته، لأنه ماء يخرج من فرجها، ماء يخرج من فرجها. لا، نحن نتكلم عن المرأة، المرأة نفسها. الآن كثير من الناس، كثير من النساء تصاب بهذه الرطوبة، هذا كثير جدا في النساء، يخرج منها ماء، دائما تجد ملابسها الداخلية وتسأل كيف أصلي. هذا ليس للرجل، هذا للمرأة، وهذا مما تعم به البلوى عند النساء. وكثير من النساء مساكين يتعبن في كل وقت صلاة تذهب وتغسل ملابسها الداخلية، تضع مناديل، تضع كذا، تتعب كثيرا. وهذه المسألة تكلم فيها الفقهاء من قديم، تكلموا فيها وطال الخلاف فيها. فعامة الفقهاء يرون أنه خارج من السبيلين ناقض للوضوء، وأنه يجب التحرز منه وغسله. لكن ذهب بعض أهل العلم، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من المعاصرين، أو آخر قولين، الأول كان يقول بهذا لكن كأنه عاد بعد ما وقف على بحث قدمته امرأة في رسالة علمية لها وجاءت ببحوث طبية وكذا وكذا، فرجع الشيخ رحمه الله تعالى فيما بلغني إلى أنه ليس بناقض للوضوء وليس بنجس. موضع الخلاف يعني كما يقال، يعني سبب الخلاف في هذه المسألة ما هو؟ هو هل هذا الماء، هل هذه الرطوبة خارج من مجرى البول أو لا؟ فالذين يقولون أنه ليس بنجس قالوا أنه ليس خارج من السبيلين، يعني ليس خارج من مجرى البول، إنما هو خارج من مكان الولد. والموضعين مختلفان عند المرأة بخلافك أنت أيها الرجل، أنت الرجل البول والمني يخرج من نفس المخرج من الذكر يعني، وإن كان أصل مخرجه ما مختلف، هذا من المثانة وهذه من الخصية يختلفان، لكن خروجه من نفس المكان. أما المرأة ليس من نفس المكان، خروج البول مخرج البول يختلف عنه. فمن رأى أنه ليس بنجس وليس بناقض للوضوء يقول أنه ليس لا يخرج من مخرج البول، فهمت؟ لا يخرج من مخرج البول، إذن ليس له حكم البول. لكن يشكل على هذا مسألة الحيض، الحيض لا يخرج من مخرج البول وما يخرج من الرحم، فقل مثل ذلك في الاستحاضة في النفاس وما إلى ذلك. لكن يمكن التفريق بينهما أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل، وقد ورد الدليل على نجاسة الحيض وما كان يعني ما نحى نحواه من الدماء، وهذا قد سكت عنه، فهم؟ لكن أنا أقول الاحتياط الخروج من الخلاف، الاحتياط أن تغسل المرأة وأن تتوضأ تتحفظ من هذا الماء، الاحتياط أنها تتوضأ. وإن كان من الفقهاء من يرى عدم نقض الوضوء منه، فهمتم الذي سأل؟ إن كان من الفقهاء من يفتي أنه لا ينقض الماء، لا ينقض الوضوء ولا يرى نجاسته، لكن الاحتياط، الاحتياط الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه، المرأة تغسل. طبعا هذا مما تبتلى به النساء وقد عافاكم الله عز وجل، وإلا النساء يعانين من هذا كثير. ولذلك قل أن تقف على كتاب من كتب الفقهاء في كتاب الطهارة إلا ويتكلموا عن قضية رطوبة فرج المرأة، وتجد عند المعاصرين في الأسئلة كثيرا ما تسأل النساء، لأنه يشق عليها في كل صلاة لا بد أن تذهب وتغسل ذاك المكان أو تضع بعض الأغراض كالمناديل وكذا، تعيد الوضوء في كل صلاة إذا كانت في الحرم تخرج وكذا، ففي مشقة كبيرة عليها، فهمتم؟ ولذلك يعني الغير المتزوج ربما ما سمع بهذا الكلام منكم، لكن قد يكون المتزوجين يعرفون هذا الأمر، أن المرأة تعاني من هذا الأمر كثيرا، والنساء يختلفن، النساء يختلفن، بعض النساء ما تعاني من هذا إطلاقا ولا تسمع به، وبعض النساء كثير حتى في الفتيات، يعني حتى المرأة التي ما تزوجت ولا سبق لها أن تزوجت بعضهن تعاني من هذا، أنه ينزل منها ما أبيض رقيق دائما ينزل منها دون شعور، كما أنه ينزل منك النذي وأنت لا تشعر. النذي لا يتحكم فيه، ليس كالبول، البول يمكن تتحكم فيه أو لا. كذلك المرأة تبتلى أحيانا بمثل هذه الأمور، نسأل الله العافية.
ليس من نفس الباب يعني كمن
ليس من نفس الباب ماذا؟
بالنسبة يعني ما يسبب هذا مرض أو شر؟
ما أدري الله أعلم. ما
غسل ما
أصابه
منها،
لا هذه غير ما أصابه منها. شوف لا 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 لا, لا. هذه مسألة ثانية. رطوبة فرج المرأة ليس مذيها، المذي نجس باتفاق، المذي نجس باتفاق، إلا على قول عند متأخري الحنابلة أنه ليس بنجس، هذا قول، وإلا حتى عند الحنابلة المذي نجس. والمعلوم يعني عند الفقهاء والأطباء أن المرأة تمذي أكثر من الرجل لحاجتها لذلك، يعني الله عز وجل سبحان الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالمذي له فائدة كثيرة، فوائد كثيرة، منها تطهير مجرى البول لأنه يقتل الحيوانات المنوية، ومنها تيسير أمر الإيلاج، تيسير أمر تعرف هذا يا حبيب الله، تفهم ما أقول حبيب الله، تيسير أمر الإيلاج. حبيب الله أول ما تزوج ربما ما يعرف هذا، كلنا كذلك، يعني الإنسان إذا تزوج ما يعرف يعني أمور المداعبة وأمور الزوجية، فيحتاج يقال له استخدم مثلا فازلين، زيت زيتون، ما أدري مين كذا، صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ صحيح؟ لماذا كل هذا؟ لتسهيل عملية الإيلاج، لأنه لا يفهم أن الله عز وجل قد خلق هذا الأمر طبيعي في الرجل وفي المرأة، أنت تمذي وهي تمذي، هي تمذي أكثر منك، لماذا؟ لأنها تتألم إن لم يكن هناك شيء يرطب الإيلاج، تتألم، أنت ما تتألم، هي ولذلك الله عز وجل خلقها بهذه الصورة. نعم سبحان الله، يعين هذا الأمر على مسألة الإيلاج وغسول الجماع، فإن حصل هذا يكون فيه تقليل للإيذاء بالنسبة لها والألم. فطبيعة الحال أنها تمذي كما أنك تمذي أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة غسل فرجه وما أصابه، يعني من الجماع، فلا يلزم أن يكون رطوبة فرج المرأة، إنما يكون المذي سواء كان من الرجل أو من المرأة. لا لا لا، والمذي نجس، المذي نجس. نعم نعم حكم النوم ساجدا، أكثر الفقهاء على أنه لا ينقض الوضوء لأنه في صلاة، أنه في صلاة، ومن ذهب إلى تمكن المقعدة ورفعها يرى أنه ناقض للوضوء إذا استغرق في النوم، بحيث أنه طيب قال وغلبة العقل بإغماء أو جنون أو سكر. نعم، إذا غطي على عقل الإنسان، أغمي عليه أو جنة أو أذهب عقله هو بسكر ونحوه، فإن هذه الأمور تنقض الوضوء كما أن النوم ينقض الوضوء، النوم ناقض للوضوء لأن العقل زال، رفع القلم عن الثلاث ومنه النائم، ففي النوم يزول العقل، كذلك في الجنون من باب أولى، وفي الإغماء من باب أولى، الإغماء أشد نوما من النوم. كيف؟ أنت لو أنت نائم وقطع شيء منك أو لدغت تتألم، لكن المغمى عليه ما يتألم، بدليل هذا الذي يجرى له عملية مثلا ويطوه البنج، هذا مغمى عليه، يقطعونه ويفتحون بطنه ولا يشعر بشيء، فهمت؟ فإذا زال العقل إما بجنون أو إغماء أو سكر فيكون ذلك سببا لي ماذا؟ نقض الوضوء. قال والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، نعم هذا من مفردات مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، أن القهقهة في الصلاة ناقض للوضوء. عند الجمهور القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة لكن لا تبطل الوضوء، وعند الحنفية تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، شرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود. فلو صلى مثلا على الجنازة وقهقها حتى ضحك بصوت عال لا ينتقض الوضوء، تبطل الصلاة ولا ينتقض الوضوء، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. أما إن كانت صلاة بركوع وسجود كصلاتنا مثلا وقهقها تتوضأ. وفيه حديث لكنه ضعيف، فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من قهقها بالصلاة أن يعيد الوضوء ولا يصح. فهمتم؟ فعندنا في المذهب أن الذي يضحك في الصلاة قهقهة، يعني إذا ضحك ولم يقهقه ما أخرج صوتا، فلا ينتقد وضوءه، تبطل الصلاة ولا ينتقد الوضوء، لكن إن قهقها بطلت الصلاة والوضوء فيتوضأ. إذا كان تبسما ما وصل إلى الضحك لا يبطل، لا تبطل، لكن إذا ضحك نعم، لكنه لم يقهقه، القهقه رفع الصوت. فهمت؟
يهتز شوية من
الشيخ،
يكون مسموعا
له ولجيرانه.
أيوه مسموعا له ولجيرانه، جيرانه يعني اللي معه، مو جيرانه يعني جيرانه حق الحارة اللي جنبهم يعني. هذا جاره الذي جنبه.
نعم. بعد الإغماء هل يجب الغسل؟
هذه مسألة خلافية، هل يجب الغسل أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم أنه يغتسل. فهمت؟ لكن الصحيح أن الاغتسال مستحب وليس بواجب. فهمتم؟ أن الاغتسال مستحب وليس بواجب.
مع الشيخ لو قهقه يعني مع معلش هي أصل الكلام يعني فيها قد القهقه هذا إذا كان في غير الصلاة ما ينقض الوضوء
ولا ينقض شيء، قهق من اليوم إلى بكرة خارج الصلاة ما ينقض لا وضوء ولا نعم أن ينقض المروءة، لكن لا ينقض الصلاة ولا الوضوء، الصلاة لأنك لست في الصلاة. فهمت؟ إلا إذا كان مع القهقها يعني.
أحيانا يحصل شيء يعني الرجل كان يهتز
كذا. هذا ضحك وليس ابتسامة، يعني يضحك تغير يهتز، هذا ضحك وليس ابتسامة.
ولو لم يسمع شيء
ما في، الله أعلم، ما في. في بطلان الصلاة هذا لا إشكال فيه، لكن بطلان الوضوء كما قلت يعني يحتاج إلى دليل، ولا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا كان
مأموم
إذا ضحك في الصلاة هل يبدأ الصلاة من
الأول؟ نعم نعم، يعيد الصلاة يعني يستأنف في الصلاة، وفي المذهب يخرج يتوضأ ويعود. فهمت؟ نعم إذا ضحك، إذا قهقها، نعم إذا قهقها. طيب قال ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض، وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض. هذا جواب سؤالك، وما قلت سواك ما سواك كذا. لو خرج الدم من فمك له ثلاث حالات، إما أن يغلب لون الريق لون الدم، أو يغلب لون الدم لون الريق، أو يتساويا. فإن تساويا كان الحكم، كان الغلبة للدم، وإن غلب الحكم له، وإن غلب الريق الحكم له. بصقت وإذا البصاق الذي نزل لون الريق أغلب على لون الدم لا ينقض الوضوء، لون الريق أغلب على لون الدم لا ينقض الوضوء. فهم يا إخوان أو في مشكلة؟ بصقت خرج من فم أسنانك دم أو من فمك دم، فلما بصقت لون الريق أغلب على لون الدم لا ينقض الوضوء، لون الدم أغلب كأنك بصقت دما نقض الوضوء، تساويا نقض الوضوء. فهمتم؟ نعم. قال ومس الذكر لا ينقض، ومس الذكر لا ينقض لماذا؟ للحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال وهل هو إلا بضعة منك، بضعة منك يعني قطعة منك. وقد كثرت الألفاظ التي نقلت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية بعدم النقض، وكذلك في النقض، هناك أقوال كثيرة للصحابة، لكن من أقوال الصحابة في عدم النقض قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل قال أتوضأ من مس ذكري، فقال إن كان نجسا فاقطعه، فهمت؟ قال له إن كان نجسا فاقطعه، يعني كأنه يقول أنه لا ينقض الوضوء. وبعضهم يقول والله ما أبالي أمسست ذكري أو أمسست أنفي، يعني وقطعة مني. نعم.
أثر من ابن عباس ثابت.
نعم. عنه ثابت. نعم. وكذلك ثبت عن غيره كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثبت عنه في المقابل عكسه لما كان يقرأ القرآن وابنه يمسك له المصحف، يقول فاحتككت، أدخل يده في الإزار واحتك، فقال لعلك مسست ذكرك، يقول لابنه، قال نعم، قال قم فتوضأ، لأنه يمسك عليه المصحف. فورد هذا وورد هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد أن نفصل موضع الخلاف في هذه المسألة. كثير من الفقهاء يرى عدم الوضوء من مس الذكر أخذا من هذا الحديث، وهل هو إلا بضعة منك، وهو حديث ثابت صحيح، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في وقت بناء المسجد عن مس الذكر والوضوء منه، فقال له وهل هو إلا بضعة منك. وفي المقابل عندنا حديث صحيح آخر، وهو حديث بشرة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. هذا موضع الخلاف، وسبب الخلاف بين أهل العلم هذان الحديثان، وهما حديثان صحيحان، وهما حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض. فجماعة من الفقهاء أخذوا بحديث هل هو إلا بضعة منك، فقالوا لا ينقض الوضوء، وذهب الطائفة إلى أنه ناقض للوضوء أخذ من حديث بشرة. ثم من قال بنقض الوضوء قالوا إن مسكه بباطن كفه، وهذا قول الشافعي، ينقض الوضوء، وإن كان مسا دون قصد لا ينقض الوضوء، لأنه لا يسمى مسا، قالوا لا يسمى مسا إلا إذا باشر بباطن كفه، فهمت؟ لكن هناك جمع جيد لبعض أهل العلم، وهو القول بالتاريخ. لو نظرنا إلى حديث هل هو إلا بضعة منك، هذا كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبشرى رضي الله عنها تأخر إسلامها، فكأن وإذا تعارض عندنا حديثان ما أمكن إعمالهما، ما أمكن العمل بهما، ننظر إلى التاريخ حتى يقال بالنسخ، حتى يقال بالنسخ. ما أدري، لكن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جمعا جيدا، يقول في جمعه، يقول نحن نقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب، فهمت؟ وهذا قول شيخ الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. وهكذا يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول هذا من باب الندب والاستحباب لا من باب الوجوب، وهل هو إلا بضعة منك، هذا من باب الوجوب، وهذا نوع من أنواع الجمع جيد. فأنا أقول إذا كان الإنسان ضاق عليه الأمر، الحمد لله الأمر واسع، يصلي ويعتقد صحة وضوئه، وإن تيسر له الوضوء يتوضأ خروجا من الخلاف، كما فعل ابن عمر لما اغتسل للجمعة توضأ، فقال له ابنه أما يجزيك الغسل، أما يعني الغسل ما يكفي، قال بلى يجزيني، لكني ربما أمس ذكري، يعني أحيانا عند الغسل أمس ذكري فأتوضأ، فهمت؟ فإذا تيسر له الإنسان يتوضأ، وإلا يعتقد بقاء الوضوء ويصلي، يعتقد بقاء وضوئه ويصلي، الله أعلم. ما أدري، الله أعلم، يعني هل العلة معروفة هنا أو غير معروفة، هل العلة هو حصول اللذة التلذذ بالمس أو لا، ولا يلزم في كل مس حصول لذة، لا يلزم هذا، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، قال من مس ذكره أطلق. نعم، كالقول في مس المرأة أو لا مسهم النساء، قال ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة، ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله. من العلماء من يرى مجرد المس ناقض للوضوء، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أخذ من قول الله سبحانه أو أو لمستم النساء. لامستم أي نعم لامستم فاعلتم مفاعلة، أما لمستم مجرد اللمس، أو لمستم النساء فرأى أنه ناقض. ولذلك عند الشافعي رحمه الله مجرد مس المرأة ينقض الوضوء من الطرفين. ولذلك الشافعية يتعبون في الطواف. واحد من مشايخنا كان يطوف وهو مدخل يدين وكذا وعامل وكذا وخايف الطواف وماشي، فشافته امرأة مصرية وهم بيطوفوا فجات جنبه قالت أفشتك يا شفعي. مسكين خرج توضأ بس عشان تنكد عليه، راح مسكين يتوضأ من جديد.
الشافعية والمالكية
لا، المالكية ليس عندهم هذا، الشافعية فقط. الشافعية عندهم نقض الوضوء بالمس. لكن لو جيت تنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء في الصحيح حديث عائشة، كان يقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. لما قال لها عروة قال وهل هي إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل.
كذلك في الصلاة.
نعم، وكذلك في الصلاة لما كان يطعنها بيده فترفع رجليها حتى يسجد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما افتقدته عائشة مرة، افتقدته في الفراش في الظلام، بحثت عنه ما وجدته، فخافت أن يكون قد ذهب إلى غيرها، فصارت تدور، فوقعت يدها على باطن قدميه وهو ساجد وهو يدعو، وذكرت الدعاء. نعم. وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته بذلك المس، فهمتم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ويخرج للصلاة. قال يأتي. نعم. أي والله ما أرسلناك إلا رحمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأمم السابقة، الشرائع السابقة كان عليهم إصر وأغلال ومشقة كبيرة جدا جدا، حتى أن الرجل إذا وقع نجاسة في ثوبه لا يطهره الغسل، بل يقرضه يقطعه ويرميه، فهمت؟ وكان إذا أذنب ذنبا التوبة ربما لا تكفي، ربما ينزل شيء آخر، مثل قوم موسى لما ماذا فعلوا؟ عبدوا العجلة. كان نعم الله عز وجل لما تابوا إلى الله قال إذا أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم، صحيح؟ اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. حتى قالوا أنه في يوم واحد قتل أظن قالوا 70,000 أو كذا قتلوا أنفسهم، لكن الله خفف عن هذه الأمة الحمد لله. وكانت الصلاة لا تجزئ إلا في المساجد، مريض تموت لا تستطيع، برد مطر ثلج لازم تخرج إلى المسجد وتصلي، لا يجوز ترك الصلاة ولا يجوز أن تصلي إلا في المسجد، لكن الله خفف عنا فجعل الأرض كلها مسجدا. أيوة. وكذلك الوضوء لا بد تتوضأ، مريض تموت برد عندك جرح عندك لازم تتوضأ حتى لو مت، لكن الآن جعل التراب طهارة لنا، فوضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فهمتم؟ هذا من نعمة الله عز وجل وفضله بنا، أكرمنا بهذا الشرع الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة. المباشرة الفاحشة ما قيدها؟ هل هو التقبيل مثلا؟ هل هو العناق مثلا؟ يعني الناس تختلف في الفحش، يعني في اعتبار الفحش. إنسان إذا عانق امرأته وقبلها يرى أنها مباشرة فاحشة، فما هو ضابط المباشرة الفاحشة؟ الشارح يقول أن المباشرة الفاحشة هي المفاخذة وملامسة الفرجين دون إيلاج. هنا إيش قال هذا الشارح؟ إيش قال في المباشرة الفاحشة؟ يقول هي الملامسة دون حائل. إيش قال عندك هنا؟ قريب من هذا الكلام قاله العيني، قريب من هذا الكلام قاله العيني، يعني يباشرها بتجرد، يعني يتجردان، وما قاله هنا من الانتشار لكن دون إيلاد، يعني يتلامس الفرجان، عندها ينتقض الوضوء.
يتجردان
من الثياب. من الثياب. تجرد من الثياب دون حائل، يباشرها بلا ثياب دون حائل مع انتشار الآلة.
عندنا أحيانا يعني غالبا أناس يتصحون مع النساء، فهل ينقض؟
الشافعي نعم ينقض، لكن إذا أنا أقول أيوة، أنا أقول يعني قولا متوسطا بين هذا وذاك. الأصل أنه يأثم بمصافحتها إن كانت أجنبية، لكن لا أجر أن أقول أن وضوءه ينتقض إلا إذا وجد لذلك المس شهوة. إذا وجد لذلك المس شهوة فالأقرب والله أعلم أن وضوءه ينتقض.
هذا قول مالكية.
نعم جيد، نقف هنا أو نمشي؟ طيب بقي خمس دقائق، لا عشر دقائق تقريبا نكمل ويجب طيب خلينا هنا، لأنه قضية موجبات الغسل لعلنا نطيل الكلام فيها. نعم خروج ماذا؟ الصديد من العين. إن كان قد ما يكون صديدا، الذي يخرج من العين قد لا يكون صديدا، قد يكون رمصا. الرمص مادة لا تخرج إلا من العين، مادة صفراء، ومنها سميت الرميصاء رميصاء، فهمت؟ هذا لا ينقض. لكن إن كان صديدا يسيل، إن كان صديدا يسيل نعم ينقض الوضوء. نعم الرعاف من الأنف نعم، لأنه يسيل ينقض الوضوء. نعم في المذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.